إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فمن دلائل نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم انتفاء الغرض، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن له غرض دنيوي قط بهذا الدين الذي جاء به ودعا إليه، فقد جاء بدين يصطم العالم، ليس عليه أي أحد من أهل الأرض جميعا، وهو يصادمهم في كل ما يعتقدون وما يعملون، يصادم عقائد قومه الأقربين واليهود والنصارى والمجوس وسائر الملل، فلم يكن أحد من ملة في الأرض على دين يماثل الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو دين يختلف عما عليه الناس جميعا، دين يدعو إلى توحيد الله تبارك وتعالى وعبادته وحده لا شريك له، والإذعان له، والسير في صراطه المستقيم، والعالم كله بخلاف ذلك. وهذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كان من جرائه نيل النبي عداوة العالم، فإن من أتى بشيء يصادم به الناس ويخالف ما هم عليه فإنهم يعادونه، ولذلك اكتسب النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره عداوة العالم، عشيرته الأقربين، العرب جميعا، اليهود والنصارى، الكل صاحبه من كل مكان. ولا يمكن لكاذب أن يأتي بشيء يصادم العالم ويكسب عداوتهم وهو كاذب فيما يدعيه، فإن هذا لا يفعله عاقل قط، أن يأتي وهو كاذب بشيء يعادي به الناس. فمن أدلة صدقه صلى الله عليه وسلم أنه جاء بهذا الدين وهو يدعو إلى توحيد الله وعبادته، والعالم كله على الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى وعبادة الأوثان، وصبر النبي وصمد صلوات الله وسلامه عليه على معاداة الجميع، لم يكن له غرض فيما يدعو إليه صلوات الله وسلامه عليه، فقد دعا، وإلى أن مات صلوات الله وسلامه عليه لم يكتسب من وراء دعوته غرضا دنيويا قط، بل عاش صلى الله عليه وسلم في أدنى عيش من كسبه، ولم يفرض لنفسه تاوة على أحد، ولا أخذ أجرا من أحد صلوات الله وسلامه عليه، بل حرم على نفسه الصدقة. وعندما نقول حرم على نفسه الصدقة، ليس تحريمه على نفسه من نفسه، وإنما هذا من تحريم الله تبارك وتعالى له، والشاهد أنه أعلن للناس بذلك، لم يقبل من الناس إلا الهدية، وكان يثيب عليها صلى الله عليه وسلم، كان يقبل الهدية ولكنه يثيب عليها بأكبر وأكثر منها، فلم يفرض على الناس إتاوة أو ضريبة أو شيئا لنفسه صلوات الله وسلامه عليه، ولم يأخذ من صدقات الناس التي فرضها الله تبارك وتعالى لمن فرضها، لكن لا النبي ولا أهل بيته جعل الله تبارك وتعالى لهم نصيبا في الصدق. ثم إن النبي صلوات الله وسلامه عليه فيما فرض له الله تبارك وتعالى من مال من الفيء والغنيمة لم يجعله في زينة الحياة الدنيا في بيت جميل وزواج وأثاث وطعام وشراب، فعاش النبي صلى الله عليه وسلم كأدنى عيش. ولما وسع الله تبارك وتعالى له في الرزق فيما فرض الله تبارك وتعالى له من الفيء والغنيمة أنزل الله تبارك وتعالى عليه: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. لا يمكن أن يقول هذا كاذب وأن يفرض النبي على نفسه هذا الفرض، وقد وسع الله تبارك وتعالى عليه كما جاء في الحديث أن حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنه لما فتحت الفتوح على النبي جاء زوجات النبي وقلنا له: يا رسول الله، يعني وسع علينا كما وسع الله تبارك وتعالى لك فوسع علينا. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. كذلك النبي صلوات الله وسلامه عليه لم يجعل هذا المال لأحد من عاقبه، فإن النبي رد ما جعله الله تبارك وتعالى له في المسلمين كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس لي من مالكم إلا الخمس والخمس مردود عليه. فقد رد الخمس صلوات الله وسلامه عليه في مصالح المسلمين، فكان يأخذ من الخمس فقط مقدار نفقته الواجبة في الحد الأدنى صلوات الله وسلامه عليه. وعندما نقول في الحد الأدنى من العيش ينبغي أن نعلم ما الحد الأدنى الذي عاش فيه النبي صلوات الله وسلامه عليه. فهذه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: كنا نتراءى الأهلة هلال وهلال وهلال، ثلاثة أهلة في شهرين ولا يوقد في أبيات رسول الله نار. قيل: فما كان طعامكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. هذا طعام بيت النبي صلوات الله عليه وسلم أحيانا يمضي شهران كاملان ولا يوقد في أبيات رسول الله نار. وهذا الشأن لم يكن في فترة من فترات حياته الرسالية فقط، بل إلى أن توفاه الله تبارك وتعالى. فهذه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أخرجت للناس رداء وكساء من صوف غليظين وقالت: قبض رسول الله في هاتين. هذه هي الثياب التي قبض فيها النبي صلوات الله وسلامه عليه. لم يخلف دينارا ولا درهما، وإنما توفي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من الشعير طعاما لأهل بيته صلوات الله وسلامه عليه. لم يمكث في بيته دينار ولا درهم قط يبيت عليه ليل، يعني يبيت ليلة وهناك يعني دينار ذهبي موجود في بيته لا يبيت في بيته صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك لم يخلف دينارا ولا درهما صلوات الله وسلامه عليه. وهذا بيته أساسه معروف، هذا بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يصلي من الليل في غرفة عائشة رضي الله تعالى عنها، فكان ليس هناك مجال لأن يعيش اثنان في هذه الغرفة، فكانت تقول: كان إذا قام من الليل مددت رجلي في 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 قبلته، فإذا أراد أن يسجد غمزني فقبضت رجلي. وكان الوقت ليلا وبيوت النبي ليس فيها مصابيح، كانت تستدل بهذا على جواز أن يعني تكون المرأة في قبلة الرجل وهو يصلي. كانت تقول: كان النبي يقوم يصلي فكنت أنا وأمد رجلي في قبلته، فإذا جاء ليسجد غمزني فقبضت رجلي فسجد ثم قام. وهذا يدل على ضيق الغرفة التي فيها النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يدخل على النبي بعد أن آلى من نسائه شهرا، فيدخل عليه في مشربة خارج بيته يقول: فنظرت يقول لم أجد شيئا يرد البصر. ما في شيء يرد البصر في هذه الغرفة، ما في غير أهب معلقة، إهاب معلق. الإهاب هو الجلد الذي لم يدبغ بعد، ورسول الله قد نام على سرير قد أثر رماله في 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 جسده، لم يبق من السرير إلا الرمال، والرمال هي ال 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 الحبال التي ينسج عليها السرير. يعني السرير قد اهترى الخوص الذي فيه، السعف الذي فيه ترى، لم يبق إلا الحبال فقط ينام عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أثرت في جسده. فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يوسع على أمتك. فقال يعني يا ابن الخطاب، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ هذه حياة النبي صلوات الله وسلامه عليه، حياة النبي الدنيوية كانت حياة يعني في منتهى، في آخر ما يمكن أن يعيش فيه الإنسان، في أدنى الكفاف. وكان يقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. والشاهد أنه بعد أن وسع الله تبارك وتعالى عليه لم يجعل هذا المال لنفسه ولا لمن بعده من ذريته صلى الله عليه وسلم، بل قال إنا معاشر الأنبياء إلى نورث ما تركناه صدقة، يعني ما تركناه فإنما هو صدقة. فتصدق صلى الله عليه وسلم بماله الذي بقي، وهي عقار موجود، يعني نصيبه في خيبر ونصيبه في فدك، جعله النبي صلى الله عليه وسلم صدقة للمسلمين، ولم يورثه صلى الله عليه وسلم أحدا من ورثته. وكل هذا أبين لبيان انتفاء غرض النبي صلوات الله وسلامه عليه، هو وزوجاته وأهل بيته. يلقى النبي فاطمة عليه السلام ويرى يعني في رقبتها سوار من ذهب، فيقول لها ما هذا؟ فقالت هذا أهداني أبو حسن، يعني هذه هدية أهداني أبو حسن زوجها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فيقول لها يا فاطمة، أتريدين أن يسورك الله يوم القيامة بسوار من نار؟ فتخرج تقطعه من عنقها ثم تتصدق به عليه السلام. فهذا النبي وآل بيته كان هذه حياتهم صفرا من هذه الدنيا وصفرا من أموال الناس. فقد تعفف صلى الله عليه وسلم أن يأخذ شيئا من أموال الناس، وما جاءه من الله تبارك وتعالى جعله النبي صلى الله عليه وسلم صدقة في المسلمين. كانت حياة النبي كلها منتفية من الغرض، وانتفاء هذا الغرض من حياة النبي صلوات الله وسلامه عليه من أعظم الأدلة على أنه رسول الله حقا وصدقا. فإنه لو كان قد جمع هذا المال لنفسه أو فرض على الناس إتاوة لنفسه لقالوا إنما جاء بهذا الدين ليتملك عليه، يكون ملكا فيه وليجمع المال لنفسه. بل عاش النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن دعا إلى الله تبارك وتعالى وإلى أن توفاه الله تبارك وتعالى وهو يتحمل أولا في هذا الدين الذي جاء به عداوة العالم، تحمل عداوة العالمين صلوات الله وسلامه عليه. لكن الله تبارك وتعالى جعل له من الأتباع والأحباب والأصحاب والأنصار ما لم يؤته رجل قط في العالم كله. فإنه لم يأتي العالم، لم يطرخ العالم كله رجل أعطاه الله تبارك وتعالى من الأحباب والأنصار والأصحاب ما أعطي النبي صلوات الله وسلامه عليه، أناس يفدونه بأرواحهم، علما أنه لا يعطيهم ليتألفه الملوك والأمراء والعظماء، إنما يتألفون من حولهم بما يعطونهم من الأموال، بقدر ما يعطونهم من الأموال يجمعون قلوب الناس حولهم. ولكن النبي صلوات الله وسلامه عليه الذي آمن به ودخل في هذا الدين كان يتعرض لكل أنواع المخاطر، كان يبيع نفسه لله تبارك وتعالى، يضع ماله ونفسه في سبيل الله تبارك وتعالى، ويعرض حياته كلها للخطر. فهؤلاء الأنصار مثلا كانوا يعيشون عيشة مرفهة في بلدانهم من حيث بساتينهم وأراضيهم، وهم أهل ثروة وأهل غنى. لكن لما جاء الإسلام كان هذا الإسلام شديدا في أنهم هجروا أموالهم وهجروا ثرواتهم وهجروا مزارعهم وضيعوها، جهادا في سبيل الله وقياما مع النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهذا ومع ذلك كانوا يحبون النبي ويقدسونه ويقربونه بما لم يحب رجل في العالم كله صلوات الله وسلامه عليه. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله، يقول أبو موسى أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، يعني وقد سمع رجلا دخل في صف الروم فقال الناس سبحان الله ألقى بنفسه إلى التهلكة، فقال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتفهمونها على غير وجهها، نزلت فينا هذه الآية معشر الأنصار. يقول لما يعني فتح الله تبارك وتعالى الفتوح على النبي صلوات الله وسلامه عليه، أردنا أن نجلس في أرضنا وبساتيننا نصلحها، فإنهم لما قاموا مع النبي في الجهاد ضيعوا هذا، تركوا هذه الأراضي وتركوا البساتين وتركوا أموالهم لم يقوموا فيها. يقول لما فتحت الفتوح أردنا أن نجلس بعد ذلك لنصلح من شان أموالنا، فأنزل الله تبارك وتعالى عليه، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فبقي الأنصار رضوان الله عليهم قائمين بأمر الله تبارك وتعالى، مخلفين الدنيا خلف ظهورهم، مخلفين يعني أراضيهم وأموالهم أن يصلحوها لينفقوا في سبيل الله وليقوموا بالجهاد في سبيل الله. هذا شأن الأنصار الذين أحبوا النبي من كل قلوبهم رضوان الله عليهم، وشأن المهاجرين كان أكبر من هذا، فإنهم هاجروا تركوا الأرض الأهل تركوا الأوطان وتركوا الأموال خلف هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه هجرة إلى الله ورسوله، ضيعوا أموالهم وتركوا أهاليهم وعادوا يعني الأسود والأبيض في سبيل أن يكونوا مع هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا من أعظم أدلة نبوة النبي صلوات الله وسلامه عليه، هذه القلوب التي اختلفت على محبته صلى الله عليه وسلم، والتي يصفها أحد المشركين سهيل بن عمرو لما رأى هؤلاء الذين حول النبي في الحديبية رجع إلى قريش، قال لهم والله لقد أتيت الملوك، قل لقومه أتيت الملوك كسرى وقيصر ما وجدت أحدا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله لا يتوضأ وضوءا إلا تقاتلوا عليه، ولا تبدر منه نخامة إلا وقعت في يد أحدهم فيدلك بها يعني وجهه وجسده. قل ما رأيت هذه المحبة لرجل من أهل الأرض من عظماء الأرض كما رأيت هذا في أصحاب محمد عندما يعظمون محمدا. قال والله لا يسلمونه لشيء، قال إذا جد الجد وصارت حرب والله لا يسلمونه لشيء، ما يمكن يسلمونه ويفروا عنه ويتخاذلوا عنه ويتركوه. فهذه الفئة العظيمة الهائلة التي مدحها الله تبارك وتعالى بالثبات والإيمان والتقوى ومحبة النبي صلوات الله وسلامه عليه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، هذه هي أمنيتهم وغايتهم، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. شهادة الله، وهؤلاء الذين انتفى عندهم كذلك الغرض الدنيوي وناصروا الرسول صلى الله عليه وسلم ونصروه وقاموا معه لله من أجل الله تبارك وتعالى، مضيعين في هذا أموالهم بل بائعين أموالهم وأنفسهم في سبيل الله. فهذا من أعظم الأدلة على أن هذا رسول الله حقا وصدقا، أنه رسول الله حقا وصدقا أن يقوم معه هؤلاء الذين آمنوا به وتكون هذه قلوبهم معه صلوات الله وسلامه عليه، وهذا حالهم معه. فالنبي كان منتفي الغرض، ليس له غرض دنيوي، قام بهذا الدين لله ونال ما نال من عداوة العالم وتكالبهم عليه ومحاولتهم أن يقتلوه بكل سبيل، أهله الأقربون عشيرته الأقربون والعرب أجمعين واليهود والنصارى وسائر الأمم كل يريد رأسه صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان ثابتا واثقا بموعود الله تبارك وتعالى، وهذا من أدلة نبوته صلى الله عليه وسلم. ثم هيأ الله تبارك وتعالى له هذه الفئة الطيبة المؤمنة التي قامت معه وآزرت ونصرت وباعت أموالها وفارقت أوطانها وفارقت الأهل والأقربين، وأحب الناس إليهم فارقوهم من أجل هذا، بل قتلوا آباءهم وقتلوا إخوانهم وقتلوا أبنائهم لله للدين. وقال الله تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. كتب الله تبارك وتعالى في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه سبحانه وتعالى، ولم يجعلوا بينهم وبين الله تبارك وتعالى وليجة القرب، وإنما عاشوا لله، عاشوا لله وحده سبحانه وتعالى، وأحبوا رسوله وجاهدوا في ذلك، فهم صادقون. هؤلاء أهل صدق وآمنوا بالنبي صلوات الله وسلامه عليه، وإيمانهم بالنبي وقيامهم معه من أدلة صدق النبي صلوات الله وسلامه عليه، فإن هذا النبي الصادق أيده الله تبارك وتعالى بالصادقين، أيده الله تبارك وتعالى بالصادقين، والذين صدقوا الله تبارك وتعالى وصدقوا هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذا كل هذا من أدلة نبوة النبي صلوات الله وسلامه عليه. فعندما يقول المؤمن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لابد أن تتضافر هذه الأدلة على إثبات هذه الشهادة، ليكون نطقه بهذه الشهادة وقوله بها حقيقة من قلب. يقول هذا لأنه بالفعل نابتة من قلبه وخارجة من قلبه أن هذا رسول الله حقا وصدقا. فلنتذكر هذا، لنتذكر انتفاء الغرض عن النبي صلى الله عليه وسلم، الغرض الدنيوي منتفي عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، ما عاش لهذه الدنيا ولا سعى لها صلوات الله وسلامه عليه. والذين وصفوا حياته صلى الله عليه وسلم كأم عائشة وهذه وخادمه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، يقول: ما جلس رسول الله على خوان قط، وما أكل في سكرجة قط. يعني رسول عمره ما جلس على خوان، الخوان منضدة ينظم عليه الطعام، هذه طاولة الطعام هذه، ولا أكل في سكرجة قط. سكرجة يعني هي هذه المواعين الصغيرة، هذه الأدوات الصحون الصغيرة التي يعني يوضع فيها أكوان الطعام، وإنما كان طعام النبي قصعة، قصعة يوضع فيها الطعام كله، هو كله في هذا الذي يؤكل فيه. وما جلس على شاة مصلية قط، يعني شاة مصلية تطبخ له، ما جلس النبي صلى الله عليه وسلم على هذا أبدا، يعني لم تصنع له في يوم من الأيام شاة مصلية. وهذا الذي يتمتع به فقراء الناس في هذه الأيام وعامة الناس، لكن النبي لم يصنع لهذا، يعني صلوات الله وسلم لم تصنع له يعني شاة مصلية قط. شاة مصلية التي أكلها النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، إنما التي أهدتها يعني هذه اليهودية في خيبر، وكان منها السم الذي قتل بعض أصحابه ونال من النبي صلوات الله وسلامه عليه، عندما أخذ النبي عظما فقال: إن هذا العظم يخبرني أنه مسموم. وكان النبي قد نهس منه نحسة، يعني ما هي نحسة، أخذ شيء صغير وقال النبي: إن هذا العظم يخبرني أنه مسموم، لكن بعض أصحاب الذي أكل يعني اللقمة التي في يده مات منها. والنبي يعني قيل أنه لم يعني يحاسب أو يقاد من هذه اليهودية التي جاءت، فقيل لها: ماذا، لما فعلت هذا؟ قالت: إن كان يعني فعلتها إن كان ملكا فنستريح منه، وإن كان رسولا فسيخبره الله وهو رسول. يعني أرادت هذه اليهودية، سواء قالت هذا يعني صادقة فيما أرادت أنها اختبار، هل هذا نبي الله حقا وصدقا أم أنه يعني ملك يسعى في الملك، فأردت أن تختبر بهذا بأن تعطيه الشاة المصلية والمسمومة. إن كان قالت: إن كان ملكا استرحنا منه، يعني أكل من السم واسترحنا منه، وإن كان رسولا فسيخبره الله وهو رسول الله حقا وصدقا. وهذا أيضا يعني هذه كانت من أدلة نبوته صلى الله عليه وسلم فإن النبي أخذ العظم الذي بيت ونظر فيه كان كأنها سمع الناس فقال إن هذا العظم يخبرني أنه مسموم صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد أن النبي ينبغي أن نعلم هذا أنه لم يكن له غرض دنيوي قط، وهو وأهل بيته جميعا، أهل بيته جميعا كان يقول اللهم اجعل رزق آل محمد حوطا، زوجاته عشن معه بالأمر الذي أمره الله تبارك وتعالى وبالحياة التي اختارها الله تبارك وتعالى لنبيه أن يكون في غير زينة الحياة الدنيا. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها يعني التمتع فيها والتوسع فيها كما قلنا له رسول الله وسع علينا مثل من بقية الناس وسع علينا. فقال النبي فقال الله تبارك وتعالى فالنبي ناداهن يعني واحدة واحدة وقال لها هذه يقرأ عليها الآية هذه يقول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن والمتاع متع الطلاق هنا وأسرحكن سراحا جميلا أسرحكن وأطلقكن سراحا جميلا وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يخرج منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالخوف فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. نزلت هذه الآيات فقرأ النبي على زوجاته زوج زوج، بدأ بعائشة رضي الله تعالى عنها لأنها كانت أحب الناس إليه، ليس فقط أحب زوجاته إليه بل أحب الناس إليه، كما سأله في الحديث الصحيح أنه سأله عمرو بن العاص قال يا رسول الله من أحب الناس إليه؟ قال عائشة. قال قلت من الرجال، قال أبوها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فالنبي لما قرأ عليها فقالت يا رسول الله يعني أتخيرني بينك وبين الدنيا؟ بل أختار الله ورسوله. فاختارت الله ورسوله. ثم لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على بقية زوجاته كلهن اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة وعشنا الحياة التي ارتضاها الله تبارك وتعالى له والتي سار عليها النبي صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك ابنته فاطمة التي عاشت بعده صلى الله عليه وسلم 6 أشهر فهذا حالها يعني مع النبي صلوات الله وسلامه عليه، هذا كان حالها. كان علي يعني أيضا يعني خفيف ذات اليد من المال وعاش على هذا النحو إلى أن توفاه الله تبارك وتعالى. وهذه فاطمة عليه السلام يقول لها النبي أتريدي أن يسورك الله بسوار من نار؟ لما قالت هذا أهداني أبو حسن على زوجها فألطوا بمجرد ما قال هذه قال علما أن نساء الناس ونساء المسلمين يلبسن الذهب فإن الذهب مما حله الله تبارك وتعالى، لكن لبيت النبي لا، لبيت النبي لا، فإن زوجات النبي لم تتحل زوجة قط من زوجات النبي بذهب. ولما يعني أراد من كان منها تريد أن تحل كانت تتحلى بالفضة وقد تصبغها بالزعفران فيصير الفضة مثل الذهب، ولم تتحلى واحدة منهن بذهب قط. ولما جاءت فاطمة فقال لها النبي أحب أن يسورك الله بسوار من نار، فعند ذلك أخذتها فتصدقت بها لله تبارك وتعالى. فهذا أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، النبي وأهل بيته زوجاته وابنته وأهل بيته عاشوا كذلك يعني بعيدين عن هذا المال ليكون هذا من تمام انتفاء الغرض عن النبي صلوات الله وسلامه عليه وعن أهل بيته وأن هذا رسول الله حقا وصدقا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد سيد الأولين والآخرين. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه فصلوات الله وسلامه عليه. صح عن النبي صلوات الله وسلامه عليه أنه قال أفضل شهر بعد رمضان شهر الله المحرم في الصوم، يعني أفضل شهر أن يصام فيه بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، فهو من الأشهر الحرم، وهو مما يعني يضاعف الله تبارك وتعالى في هذه الأشهر الحسنات لكل شهر، يعني فضيلة من الفضائل، هذه فضيلته وفيه يوم عاشوراء، وقد كان من سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه أن يصومه، فإن النبي كان يصومه ويأمر بصيامه صلوات الله وسلامه عليه، ويقول أحتسب على الله أن يكفر به السنة الماضية، فهو صيامه يوم لكنه كفارة لسنة، كما قال النبي في يوم عرفة أحتسب على الله تبارك وتعالى أن يكفر به السنة الماضية والسنة الباقية، فهو كفارة سنتين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.